لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه الإمام البخاري. لا تزال الأحاديث المتعلقة بالأيمان والدعاوى أو المتعلقة بالدعاوى والبينات يوردها الحافظ رحمه الله، فقد سبق أن أشار أو سبق أن ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. قال: وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقد بدأنا الكلام على هذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا أن هذه قاعدة من القواعد الشرعية، وهي أن البينة على المدعي، وأن على من أنكر اليمين. وقد عرفنا الحكمة في إيجاب البينة على المدعي، لأن المدعي هو ذو الحاجة وذو الطلب، ولأنه هو الذي يدعي إثبات شيء قد لا يكون في يده. ولما كان دعواه ضعيفة احتيج فيها إلى بينة قوية تثبت خلاف الحكم القائم، تثبت خلاف الأمر القائم، ولذلك طلب منه أن يقيم البينة. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن البينة هل المراد بها الشهادة أو أنها أعم من الشهادة، فمن العلماء من قصر البينة على الشهادة وأن المراد بها الشهود، ومنهم من تجاوزها إلى غيرها، لكن هذه البينات تتفاوت قوة وضعفا، فأقواها الشهود، ثم يأتي بعد ذلك ما يسمى بالقرائن، فإن هذه القرائن قد تجتمع قرائن كثيرة فتكون بينة قوية تساوي الشهود، أو ربما تجاوزتها وتعدتها، وقد تكون هذه القرائن ضعيفة لكنها مؤشرات تبين الحكم وتوضحه. ولهذا قال الشارح رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني بمجرد ما يقيمونه من دعاوى ويستجاب لهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، أو لادعى ناس أن لهم حقوقا على الآخرين تستوجب إراقة دمائهم وتستوجب أخذ أموالهم. ولما كانت الأموال والدماء محرمة ولا يجوز لإنسان مهما كان لا يجوز أن يستحل دم الآخرين أو أن يستحل أموالهم إلا بالحق الشرعي، لذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين للناس أنه لا بد من إقامة البينة على صحة الدعوة. قال: لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين الحق على المدعى عليه، والمدعى عليه هو المطلوب أن يدفع أو أن يقدم للمدعي محل الدعوة. ولما كان المدعى عليه كما يقول الفقهاء في موقف أقوى من موقف المدعي، لذلك كان المطلوب منه أخف من المطلوب من المدعي وهو البيع وهو اليمين، بخلاف المدعي فإنما يطلب منه شيء أقوى وهو البينة. لذلك قال هنا ولكن اليمين على المدعى عليه. قال الحديث متفق عليه، يعني أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وللبيهقي، أي من حديث ابن عباس، يعني رواية أخرى، رواية أخرى تتابع رواية الشيخين بإسناد صحيح، لأنها اكتسبت الصحة إما لأن الرواة يعني رواة الصحيح وثقات وبالتالي حكم على الرواية بالصحة، أو إنها اكتسبت الصحة برواية الشيخين لأنها متابعة أو متابعة برواية الشيخين. وإذا تابعت الروايات بالروايات الصحيحة فإنها تكتسب الصحة، سواء كانت هذه الصحة ذاتية أو كانت الصحة للغير، كما هو معلوم في علم مصطلح الحديث. قال بإسناد صحيح، وظاهر هذه الرواية أنها صحيحة بذاتها، لأن إسنادها توافرت فيه شروط الصحة ولم تفتقر إلى ذلك الدعم والمتابعة. ومع هذا فإن هذه الرواية ترتفع في صحتها وتقوى وتكون في درجة رواية الصحيحين. قال البينة على المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا الحديث بين الحق الواجب على المدعي وهو البينة، والحق الواجب على المدعى عليه وهو اليمين، وإنما يصار إلى اليمين في حالة إنكار أو في حالة عدم إمكان إثبات البينة من قبل المدعي. إذا عجز المدعي أن يثبت البينة أو أن يقيم البينة فعندئذ يصار إلى المدعى عليه ليقسم اليمين على ما أن عنده وعلى أن ما يطالب به ليس صحيح، لكن لا يصار إلى يمين المدعى عليه قبل تمكين المدعي من إقامة بينته. قال وفي الباب عن ابن عمر، كأنه يريد أن يقول إن هذا الحديث له شواهد، فكما أنه ساقه بطرق من رجال الصحيح بطرق من رواية الصحيحين ومن رواية البيهقي، أيضا أشار إلى أن للحديث شواهد، فمن شواهده أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما روى ذلك وأخرجه ابن حبان. قال وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي. ولو سألنا ما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني تكون من مسند من؟ من مسند من؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، هذا سند كثيرا ما يتكرر عندنا، وهو معروف أنه سند صحيفة الصادقة، والصحيفة الصادقة صاحبها مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، الذي روى وكتب صحيفة في الحديث نحو 1000 حديث، كتبها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إن عندي الصادقة، يعني ما يرغبني في الحياة إلا شيئين اثنين، الصادقة وهي صحيفة كتبتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد، والوهط أو الوهيط، وهو وقف كان أوقفه عمرو بن العاص وكان عبد الله بن عمرو يقوم عليه. وهذه الصحيفة هي التي قال فيها عبد الله بن عمرو كنت أكتب
كلما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهتني قريش وقالت كيف تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما تسمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالته له قريش وما نهته عن الكتابة به. فقال صلى الله عليه وسلم له اكتب والذي نفسي بيديه لا أقول إلا حقا. وفي رواية أشار إلى لسانه وقال لا يخرج منه إلا حق أو إلى فمه صلى الله عليه وسلم. كأنه يريد أن يقول لنا الشارح إن لحديث ابن عباس شاهدين من رواية عبد الله بن عمر ومن رواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال عن أبيه عن جدي عند الترمذي. والحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه الترمذي، وحديث عبد الله بن عمر أخرجه ابن حبان، وحديث ابن عباس من أخرجه؟ الشيخان. أخرجه الشيخان. قال وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي. والحديث دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه، بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى عليه. فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، أي فإن طلب أو فإن طلب يعني المدعي عليه، المدعي إذا لم تكن عنده بينة وطلب اليمين من المدعى عليه فله ذلك. نعم، فله ذلك يعني عند عجزه عن إقامة البينة. أما أن يطلب يمين المدعى عليه مع قيام البينة فهذا ليس مقصودا. قال وإلى هذا ذهب سلف الأمة وخلفها. قال العلماء يعني كأنه يقول وليس لأحد مخالفة في ذلك، فالحكم ثابت بالنص وبالإيه. إذا قال لهذا وعلى هذا سلف الأمة وخلفها ماذا يكون؟ يكون إجماع. فكأنه يريد أن يقول إن هذه المسألة ثبت حكمها بماذا؟ بالنص وبالإجماع. قال العلماء والحكمة في كون البينة على المدعي أن جانب المدعي ضعيف لأنه يدعي خلاف الظاهر، فكلف الحجة القوية أو فكلف الحجة القوية وهي البينة، فيقوى بها ضعف المدعي. وجانب المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ ذمته براءته من هذه الدعوة، فيكون هو موافقا يعني وجود الشيء أو يكون عدم الدعوة هي الأصل. ولأن غالبا ما يكون المدعى عليه هو الذي بيده، هو مالك المسألة المدعى عليها وتكون في يده، فيكون مكانه قوي لأن الشيء في يده، ومن يريد أن ينتزعه من يده مكانه ضعيف، ولذلك احتاج إلى البينة القوية. قال ولأن الأصل فراغ ذمته فاكتفي منه باليمين وهي حجة ضعيفة. وفي الحقيقة إن قوله إن اليمين حجة ضعيفة يعني قول فيه نظر، لأن اليمين إنما يطلب من المدعى عليه لأن فيه إشهاد لله، كما هو معلوم أن الإنسان عندما يطلب منه اليمين فكأنه يشهد الله أن ما يدعيه حق وأنه مطابق للواقع. وإشهاد الله ليس أمرا سهلا، بل ربما تكون اليمين أقوى وأصعب من إقامة البينة. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين. هذا الحديث ظاهره أن النبي طلب اليمين من المدعي والمدعى عليه، وهذا لا يكون إلا في حال عدم قيام البينة أو في حال تجاذب الحق كما هو الأمر في القسامة، حيث تكون ثمة مشكلة ولا يعرف مدعا عليه بعينه، فعندئذ يطلب من المدعين اليمين، فإن لم يحلف اليمين طلب من المدعى عليهم اليمين. وقد مر معنا أمر القسامة في كتاب الجنايات، لذلك هذا الحديث ليس على ظاهره من أنه يطلب من المدعي اليمين، وإنما يطلب من المدعي في حالات خاصة، وهي فيما إذا كانت المسألة في أمر أو تتعلق بمسائل القسامة. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من قوم أن يحلفوا اليمين، يقول فتسارعوا أو فأسرعوا، أي كل يريد أن يقسم، كل يريد أن يقسم، نعم، لذلك أو أن يكون المدعي أكثر من شخص، يعني يدعي كما جاء في هذه الرواية أو في شاهدها أنهم اختلفوا في أمر في ناقة أو في جمل، تنازع جماعة في جمل وفي ناقة، كل يدعي أنه له ولا بينة بينهم، فطلب منهم النبي اليمين فكل يريد أن يقسم، فعندئذ ماذا صنع؟ قال فأمر أن يسهم بينهم في اليمين، يعني أن يقترع بينهم من الذي يقسم، لأنهم في هذه الحال قد يقسم بعضهم أو إن بعضهم سيقسم، إن بعضهم سيقسم، والحال والواقع أن يمينه مخالفة للواقع، يعني يكون يمينه كذب، لكن لأنه لا يدري أو لا يقسم، يعني على علم وعن قصد وعن عمد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم وأسهم بينهم. وهذه الحال يقول العلماء إنما تكون فيما إذا كانت السلعة أو إذا كان الحق المحلوف عليه في غير أيديهم، لا في غير أيدي المدعين عموما، أما إذا كان في يد أحدهم فإن الذي في يده يكون مدعا عليه ولا يطلب منه الاستهاب، بل قد يطلب منه اليمين على اعتبار أن المدعي لم يقم البينة فتتعين اليمين على المدعى عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، رواه البخاري. قال يفسره، يعني يفسر هذه الرواية التي جاءت مجملة وهي على خلاف الظاهر، يفسره ما رواه أبو داود والنسائي من طريق أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كرها. قال الخطابي ومعنى الاستهام هنا الاقتراع، يريد أنهما يقترعان، فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ مدعى وأخذ مدعى. قال وروي مثله عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو أنه أتي بنعل وجد في السوق يباع، فقال رجل هذا نعلي لم أبيع ولم أهب، يعني فكأنه ادعى أن النعل مسروقة أو أن النعل أخذت بغير حق. قال وقرع على خمسة يشهدون. وهذه القصة أن المدعي جاء بثلاثة شهود، والمدعى عليه جاء بشاهدين. فهذه القصة كانت البينة موجودة، لكن هذا له بينة وهذا له بينة، فماذا يصنع؟ إن أخذ ببينة البعض دون البعض فكأنه لم يفعل شيء. ويقال إن علي رضي الله تعالى عنه لما جاءته هذه المسألة قال إن شئتما صلحا وإن شئتما قضاء، يعني إن أردتم أن أصلح بينكم وإن أردتم أن أقضي بينكم. أما الصلح فلمن جاء بثلاثة شهود له ثلاثة من خمسة من قيمة الإيه؟ من قيمة النعل. ومن جاء بشاهدين له اثنين من خمسة، بمعنى أن علي رضي الله عنه قبل الشهود كلهم وأجرى شهادة الجميع ووزع المال بنسبة الإيه؟ بنسبة الشهداء أو بنسبة الشهود. قال وإن أردتم قضاء فيقرع بينهما أيهم يعني تخرج له القرعة فيشهد أصحابه بأن هذه النعل لفلان فيعطى هذه النعل. قال وقرع علي خمسة يشهدون، وجاء آخر يدعيه يزعم أن نعله، وجاء بشاهدين. قال الراوي فقال علي رضي الله عنه إن فيه قضاء وصلحا وسوف أبين لكم ذلك. أما صلحه فأن يباع النعل فيقسم على سبعة أسهم، لأنه خمسة واثنين، لهذا خمسة ولهذا اثنان، وإن لم يصطلحا فالقضاء أن يحلف أحد الخصمين أنه ما باعه ولا وهبه وأنه نعله. فإن تشاححتما أيكما يحلف فإنه يقرع بينكما على الحلف. فأيكما قرع أو قرع يعني ظهرت القرعة له، فأيكما قرع حلف انتهى كلام الخطاب.
ما في يمين يضرب يده؟
لا، لأنه لم يقبل الشارع أن يحلف الخصمان اليمين كلا، يعني يحلف الخصمان كلاهما اليمين إلا في الملاعنة، لأنه يدرع بها حد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بالمتلاعنين وذكرهما بالله وقال إن الله يعلم أن أحدكما صادر وأن أحدكما كاذب. ثم يتلاعنان ويحلف الأول أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا حلف اليمين هذه الحالة التي يتحالف فيها الخصمان الأيمان، وما عدا ذلك فكما علمتم إما أن تكون بينة وإما أن يتوجب اليمين على واحد منهم. وفي قصة القسامة النبي صلى الله عليه وسلم قال لحويصة ومحيصة، قال لهم تحلفون خمسين يمينا وتأخذون دم صاحبكم من اليهود؟ قالوا لا ما حضرنا. قال إذن تحلف يهود؟ قال إذن إيش؟ إذن يحلفون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وداه لأنهم لم يتحالوا. قال وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. الحديث رواه الإمام مسلم. هذا الحديث هو الذي يسميه العلماء بوعيد اليمين الغموس، اليمين الغموس. واليمين الغموس أن يحلف الرجل بالله أو بصفة من صفاته على شيء وهو يعلم أنه كذب. أما أن يغلب على ظنه أنه صحيح وإن كان ليس صحيحا في الواقع فهذا لا يعتبر من اليمين الغموس. وهذا الحديث يدل على أن اليمين الغموس من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فاعلها بأن الله سبحانه وتعالى أوجب له النار، بمعنى أنه استحق دخول النار، وبأن الله سبحانه وتعالى حرم عليه الجنة. وينبغي أن يقال إن تحريم الجنة هنا يعني مرتبط بماذا؟ بالمشيئة، أنه مرتبط بالمشيئة، لأن الحلف بالله كاذبا ليس شركا وإنما هو معصية كبرى وإنما هو من الكبائر. ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، أما الحلف بالله فهو إيه؟ الحلف بالله كذبا كبيرة من الكبائر، وهذه الكبيرة لا يستهان بها فإن إثمها عظيم. لكن الكبائر مهما كانت آثامها عظيمة فهي في حقيقتها دون الشرك، دون الشرك، لأن الشرك فيه نقض، ولأن الشرك فيه خلود في النار، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن اليمين الغموس موجبة للنار، أن اليمين الفاجرة موجبة للنار، وأن صاحبها يخلد في النار. وقد جاء في مثل ذلك القتل العمد، فإن الله سبحانه وتعالى توعد من يقتل عمدا أنه إيه؟ يخلد في النار. لكن كما قلنا إن هذا مرتبط مرتهن بالمشيئة، لأن الله سبحانه وتعالى قرر في القرآن أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر الذنوب جميعا باستثناء الشرك. لا، بما إذا هذه التوبة، هذا موضوع مفروم منه، التوبة تجب ما قبلها سواء كان شركا أو غير شرك. لكن نحن نقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا لم يتب العبد، هذا شيء معروف يعني مقرر بأنه إذا لم يكن ثمة توبة. لكن هنا قد يقال إن هذا الحديث يبقى على عمومه ويكون الحلف بالله كذبا مخلد صاحبه في النار. على أي أساس؟ قد مر معنا كثير قاعدة معروفة عند علماء الحديث أو عند علماء الشريعة بما فيهم علماء العقيدة والأصول والفقه. ما هي القاعدة؟ يقال إن هذا محمول على الاستحلال، أن من حلف بالله مستحلا اليمين الفاجرة هذا لا شك أنه يكفر، فيكون قوله وحرم عليه الجنة على اعتبار أنه حكم عليه بالكفر. وهذا الأمر يشمل كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فإن من استحل أمرا محرما معلوما من الدين بالضرورة ماذا يكون حكمه؟ يكفر ويستباح دمه. فإن مثلا من استحل صلاة أنكر، قال هذه الصلاة ليست واجبة، سواء كانت كل الصلوات أو صلاة من الصلوات الخمسة، بل لو استحل أمرا يعني من الفروض الكفائية، لو أن إنسانا أنكر وجوبا أو مشروعية الأذان وقال هذا الأذان ليس بمشروع، ها، فإن مثل هذا يكفر ويستحل دمه. نعم، طبعا يستتاب، فإن لم يتوب وأصر على ما هو عليه يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما ماذا؟ ينتظر حتى صلاة الفجر، فإن سمع أذانا كفى، وإن لم يسمع أذانا إيه؟ دام العدو، لأن هؤلاء معناه أنهم لا يؤمنون بالأذان ويستحلون أو يستبيحون أنه ليس بمشروع، ولذلك حكم عليهم بالكفر. فهنا في تفسير قوله حرم عليه الجنة أوجب عليه النار وحرم عليه الجنة، يقال إذا أردنا أن نبقي هذا الحكم على ظاهره فإنه خاص بمن يستحل بالمستحل. أما إذا كان يعلم حرمة اليمين الغموس لكنه حلف يعني لكي يدفع عن نفسه تهمة أو ما إلى ذلك، فإنه قد ارتكب كبيرة، وهذه الكبيرة لا تكفرها إلا التوبة. قال: وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم. وهنا هذا القيد في قوله حق امرئ مسلم هل له مفهوم؟ يعني لو أن إنسانا اقتطع حق كافر أو حق ذمي هل ينال هذا الوعيد؟ الجواب نعم، فإن في هذه المسألة يستوي حق الكافر وحق المسلم. طيب لما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلم؟
المسلم
أوجب، نعم، لأن هذا الغالب، يعني قال ذلك على سبيل التغليب، وقد جاءت أحاديث تنص على أن من آذى ذمي فإن له من الوعيد، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيذاء الذمي، لأنه خصوصا الذم الذي يعطى ذمة المسلمين لا يجوز لأحد أن يأخذ ماله، ولا يجوز لأحد أن ينتهك عرضه، لأن حكمه حكم المسلم. فقوله هنا من اقتطع حق امرئ مسلم، نقول إن هذا الوصف لا مفهوم له، إن هذا القيد ليس له مفهوم، ولذلك يقال إنه خرج مخرج الغالب. قال: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان شيئا يسيرا، وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني وإن كان سواكا، ما دام أخذه بغير حق فإنه يستوجب بذلك هذا الوعيد الشديد. قال: الحديث رواه مسلم. يقول: الحديث دليل على شدة الوعيد لمن حلف ليأخذ حقا لغيره أو يسقط عن نفسه حقا، فإنه يدخل تحت الاقتطاع لحق المسلم. والتعبير بحق المرء المسلم يدخل فيه ما ليس بمال شرعا، كجلد الميتة، فإنه جلد الميتة على اعتبار أنه ليس بمال، وإنما هو شيء من الخصائص، يعني شيء لا يجوز بيعه لأنه ميتة، وكذلك ما لا نفع فيه كالحشرات وغير ذلك من المسائل أو من الأشياء التي لا تقوم بمال، ومثل ذلك خمر الذمي، فإنه وإن لم يكن مالا يتموله المسلم لكنه يعد من الخصائص، من الأمور التي يمكن أن يختص بها الشخص. فلو أن إنسانا أخذه أو حلف يمينا عليه ليأخذه وليقتطع به مال المرء المسلم فإنه يدخل تحت هذا الوعيد. قال: كجلد الميتة ونحوه، وذكر المسلم خرج مخرج الغالب، وإلا فالذمي مثله في هذا الحكم. قيل: ويحتمل أن هذه العقوبة تختص بمن اقتطع بيمينه حق المسلم لا حق الذمي. يعني بعضهم يرى أن المفهوم له إيه؟ أن القيد له مفهوم، أن الوصف له مفهوم، وإن كان محرما فله عقوبة أخرى، وإيجاب النار وتحريم الجنة مقيد بما إذا لم يتب ويتخلص من الحق الذي أخذه باطلا. ثم المراد باليمين اليمين الفاجرة وإن كانت مطلقة في الحديث، فالمراد بها اليمين الغموس. قال: فقد قيدها الحديث الآتي، وهو وعن الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. فهذا الحديث فصل أمرا وأجمل أمرا، فصل أمرا أجمله الحديث الماضي، وأجمل أمرا فصله الحديث الماضي. أما ما أجمله فهو قوله وهو عليه غضبان، وقد فسر في الحديث الماضي بماذا؟ بأن الله أوجب عليه النار وحرم عليه، أوجب عليه الجنة وحرم عليه النار، وفصل أمرا مجمل وهو قوله بغيره أو هو فيها فاجر، هو فيها فاجر أي يمينه يمينا فاجرة، يمينه يمين فاجرة، بمعنى أنها ليست على حق، وبمعنى أنه قد تعمد أن يحلف هذه اليمين وهو كاذب. فهذا الحديث شاهد لحديث مين؟ أبي من؟ أبو أمامة الحارثي. حديث أبي أمامة الحارثي وحديث الأشعث بن قيس يشهد بعضهم لبعض، وحديث الأشعث بن قيس قال إنه متفق عليه، وحديث أبي أمامة الحارثي أخرجه الإمام مسلم. وفي قوله عن الأشعث بن قيس قال: عن الأشعث بشين معجمة ساكنة، فعين مهملة مفتوحة فمثلثة، وهو أبو محمد ابن قيس ابن معدي كريب الكندي، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، وكان رئيسهم، وذلك في سنة 10 يعني من الهجرة، وكان رئيسا في الجاهلية مطاعا في قومه وجيها في الإسلام، ارتد عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام في خلافة أبي بكر. ومثل هذا هل يعد صحابيا؟ ها؟
صحابي لأن محدد النبي صلى الله عليه وسلم.
العلماء يقولون بالإجماع أن من شهد النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم ارتد ومات على ردته فهذا ليس صحابي، واختلفوا في من ارتد ثم إيه؟ ثم عاد. فمنهم من يعتبره صحابيا، يقول ما دام قد تواب فتسقط الفترة التي ارتد فيها، ويتصل حكم الصحبة له على اعتبار الرؤية التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال الحياة. ومن العلماء من يعد مثل هذا مخضرما وليس وليس صحابي، لكن باعتبار انه ارتد فهذا اسقط حق الصحبة، وباعتبار انه اسلم وشاهد الصحابة رضوان الله عليهم وعاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيعطى حكم الخضرمة، يعني تابعي مخضرا. والرأي الأول أرجح والله أعلم. معدي كريب، أعرف إنه الياء ما مشبوكة مع الكاف، لكن هكذا تكتب، هكذا تكتب وتنطق معدي كريب. ها؟ قال: وكان رئيسا في الجاهلية مطاعا في قومه وجيها في الإسلام، وارتد عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى الإسلام في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وخرج للجهاد مع سعد بن أبي وقاص وشهد القادسية وغيرها، ثم سكن الكوفة ومات بها سنة 42، وصلى عليه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. ينبغي أن يقال رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، يعني في يميني، لقي الله وهو عليه غضبان. الحديث متفق عليه. هنا يقول: والمراد بكونه فاجرا فيها أن يكون متعمدا عالما أنه غير محق، وإن كان تعالى وإذا كان تعالى عليه غضبان حرمه جنته وأوجب عليه عقابه، فكأنه يريد أن يقول إنها غضبان، يعني جاءت مجملة فسرها الرواية الثانية وهو تحريم. هذا إذا كان يريد بذلك التفسير. أما إذا أراد بهذا تفسير الصفة بذلك بلازمها فإن هذا ضرب من التأويل، وكما قد مر معنا أن هذا من صفات الأفعال وأنه لا ينبغي تأويلها بل تبقى كما هي. وقلنا إذا لم يتب، أما إذا كان وهو تحت المشيئة أيضا، لأنه قد جاء في الحديث: أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ من إيمان، فيخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولا شك أن من حلف على يمين فاجرة وهو غير مستحل لها يكون من أهل الإيمان، لأن من مبادئ أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة، أن من ارتكب كبيرة فإنه لا يخرج بها عن الملة، وهذا هو مذهب الخوارج الذين يخرجون مرتكب الكبيرة عن الملة، وهو على خلاف أهل السنة. ثم قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في دابة ليس لواحد منهم بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناده جيد. هذا الحديث جاء يتناول موضوعا وهو فيما إذا اختصما اثنان في أمر يمكن قسمته، وأنه لم يكن في يد أحدهما، أما إذا كان في يد أحدهما فإنه يطلب من الآخر البينة أو اليمين ممن كانت في يده. ولذلك قالوا إن هذا الحديث حمل على أن الدابة لم تكن في يد واحد منهما، ولذلك طلب من كل واحد منهما البينة على اعتبار أن كل واحد منهما مدع. فلما لم يقيم البينة ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تكون بينهما نصفين. والفرق بين هذا الحديث وحديث علي أو الحديث السابق حديث النعل أن هناك قامت البينة، في حديث علي وجدت البينة ولذلك قضى فيه صلحا أو قضى فيه قضاء كما مر. أما في هذا الحديث فحيث إنه لا بينة بين الخصمين لذلك قضى بينهما أنه بينهما نصفين.
أحد الجانبين شهود أنا يعتبر
هذا عند الله، لكن عندنا ما ندري ونحن نحكم بالظاهر. قال: وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناده جيد. قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا البعير أو الدابة كانت في أيديهما معا، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لاستوائهما في الملك باليد، ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى. الشافعي يقول به قديما، يعني يقول بهذا الحكم لما كان رحمه الله في العراق. ثم قال في الجديد وهو عندما توجه إلى مصر وكان فيها، فيه قولان، أحدهما يقضى به بينهما، ولعله بلغه خبر أبي موسى فقضى بخبره بظاهر خبر أبي موسى، لأن ما ذهب إليه أحمد وإسحاق لا لم يكن العمل فيه بخبر أبي موسى، وإنما كان العمل فيه بخبر مين؟ أه؟ وإنما كان العمل فيه بخبر أبي هريرة وبخبر علي رضي الله تعالى عنه. قال ثم قال في الجديد فيه قولان، أحدهما يقضى به أو يقضي به بينهما نصفين، وبه قال أصحاب الرأي، والمراد بأصحاب الرأي الحنفية وسفيان الثوري، والقول الثاني يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له به. وقال مالك لا أقضي به لواحد منهما وإن كان في يد غيرهما، لا أقضي، وقال مالك لا أقضي به لواحد منهما إن كان في يد غيرهما، لأنه اعتبر وجوده في يد الغير يعني هو الذي على الأصل. ولما تنازع هؤلاء الخصمان تساقطت دعواهما، فبقي الأمر على إيه؟ على الأصل الأول.
قول واحد.
ها؟
لعن واحد.
يبقى لا على من في يده الشيء، من الشيء عنده. إذا كان هذا الشخص الثالث غير الاثنين.
يعني هم خصمين الاثنين وسلموا الشيء لشخص
آخر. الشيء موجود أصلا عند شخص ثالث. وجاء اثنان يدعيان كل منهما يدعي ان هذا حقه، يقول تتساقط دعواهما ويبقى الشيء عند ايه؟ عند الاول من بيده. وقال مالك لا اقضي به لواحد منهما ان كان في يد غيرهما. وحكي عنه انه قال هو لاعدلهما شهودا واشهرهما في الصلاح. وقال الأوزاعي يؤخذ بأكثر البينتين عددا. وحكي عن الشعبي أنه قال هو بينهما على حصص الشهود مثل حكم علي رضي الله عنه. قال انتهى كلام الخطابي. يقول وفي المنار أن القرعة ليس هذا محلها، وإنما وظيفتها حيث تعذر التقريب إلى الحقيقة من كل وجه، وكون المدعى هنا مشتركا أحد المحتملات فلا وجه لإبطاله بالقرعة، واختار قسمة المدعى وهو الصواب في هذه الصورة، لأنه حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث يتناول قضية من قضايا الأيمان ومن قضايا الدعاوى، وهو الحلف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهل للحلف عند المنبر أثر أو لا؟ هذا الحديث ظاهره أن له أثر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضهم يعني على منبر النبي يعني عند المنبر. ولذلك قالوا إن الأيمان أحيانا يكون لبعض الزمان ولبعض المكان أثر في عظم وعيدها. أما بالنسبة للزمان فبعض العصر أو بعد صلاة العصر، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، وقالوا المراد بها صلاة العصر، أو في يوم الجمعة بعد العصر، لأن اليوم الجمعة بعد العصر مكانة ومنزلة وخصوصية، وكذلك عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يرون أيضا أنه في المساجد الجامعة، يعني اليمين في المسجد الجامع. وبعض العلماء لم يرى للزمان والمكان أثر، واعتبر أن هذا الحديث كما يقولون واقعة عين لا يقاس عليها، وأنها صادفت ذلك. والمسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمن العلماء من يرى أن الزمان والمكان له أثر، ولذلك قال إنه يؤخذ بهذا الحديث وبأمثاله في تغليظ اليمين وفي تغليظ الوعيد باليمين لمن حلف في هذه الأماكن أو حلف في تلك الأزمنة. وبعضهم يرى أن ذلك لا أثر له، لأن اليمين معظمة بذاتها ولا تحتاج إلى زيادة تعظيم بزمان أو مكان. ومن العلماء من يرى أن هذا الأمر متروك للإمام وللقاضي وللمسألة نفسها، يعني بحسب عظم المسألة وبحسب خفتها وبحسب الأيمان أو المحل الدعوة ومحل اليمين. فإن كان محل الدعوة ومحل اليمين أمرا يحتاج إلى تخويف لمن تعينت عليهم اليمين ويحتاج إلى زيادة تخويف وتحذير، استخدم الزمان والمكان. وإن الأمر المسألة وإن كانت المسألة لا تستوجب ذلك، يعني لا يستخدمه. وهذا الحديث ظاهره يدل على أنه يمكن للإمام أن يؤخر اليمين إلى أن يحين وقت الوقت، يعني يحين الزمان أو أو أن يصل إلى المكان. ولذلك قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا، واسم الإشارة يعين منبره صلى الله عليه وسلم، فيكون له مفهوم، يعني ولا يكون ذلك لغير منبره، بيمين آثمة، يعني يمين فاجرة، تبوأ مقعده من النار. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه، يعني النسائي حكم بصحة هذا الحديث، أو وصححه ابن حبان، يعني أن ابن حبان حكم بصحة هذا الحديث وأخرجه. قال: وأخرج النسائي برجال ثقات من حديث أبي أمامة مرفوعا، يعني أنه شاهد لحديث جابر: من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والحديث دليل على عظمة إثم من حلف على منبره صلى الله عليه وسلم كاذبا. واختلف العلماء في تغليظ الحلف بالمكان والزمان، هل يجوز للحاكم أو لا، يعني يجوز له أن يستخدم ذلك أو لا. والحديث لا دليل فيه على أحد القولين، إنما فيه عظمة إثم من حلف على منبره، لكن هل يلزم للحاكم أن يفعل ذلك أو لا يلزم، هذا أمر يقول الحديث ما دل عليه. على من حلف على منبره صلى الله عليه وسلم كاذبا. قال: وذهب الهادوية والحنفية والحنابلة إلى أنه لا تغليظ بزمان ولا مكان، وأنه لا يجب على الحالف الإجابة إلى ذلك، يعني لو طلب منه أن يحلف عند المنبر أو يحلف في الزمان بعد الصلاة أو بعد العصر يوم الجمعة، يقول لا، له أن لا يستجيب. وذهب الجمهور إلى أنه يجب التغليظ في الزمان والمكان، قالوا: ففي المدينة على المنبر، وفي مكة بين الركن والمقام، وفي غيرهما في المسجد الجامع. وكأنهم يقولون في الزمان ينظر إلى الأوقات الفاضلة كبعد العصر وليلة الجمعة ويومها ونحو ذلك. قال احتج الأولون اللي هم الحنفية والمالك والحنابلة والهادوية احتجوا بإطلاق أحاديث اليمين على المدعى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم عند المنبر أو كذا، وكذلك بحديث شاهداك أو يمينه، فلم يطلب منه أن يحلف عند. قال واحتج الجمهور بحديث التغليب بحديث جابر وحديث أبي أمامة وبفعل عمرو. حديث أبي أمامة مر معنا، وهو ما قال إن أخرجه النسائي شاهدا لحديث مين، أن من حلف عند المنبر آثما فعليه لعنة الله، أو يقتطع بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال وبفعل عمر وعثمان وابن عباس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم من السلف، واستدلوا للتغليظ بالزمان بقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة. قال المفسرون هي صلاة العصر، وقال آخرون استحب التغليظ في الزمان والمكان ولا يجب، وقيل هو موضع اجتهاد للحاكم إذا رآه حسنا ألزم به. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه